فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
آمين آمين آمين.
الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. قال الإمام أبو القاسم الخرقي رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. قال ابن خدامة رحمه الله: لا خلاف في استحباب ذلك، وفيه آثار كبيرة صحيحة، وفيه آثار كثيرة صحيحة، منها ما روى سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: رواه البخاري. قال: وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وهو قول الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي رحمهم الله. وقيل إن هذا إجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وحكي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمر بن سليم رحمه الله. وقال عمار بن ياسر رجلا، فقال عمار رضي الله عنه أنه إذا شر ممن
يدافعون على النصيحة، قالوا: كانت حادة البصر ما في عينها عوار. أنا ما قلت في عينها عوار، قلت نصيحة إيش عوراء فقط، ما قلت العين في عوراء، قلت نصيحة عوراء، فاضبطي ثم راجعي. لكن هي ما زلت أقول هذه نصيحة عوراء، يعني هي تحتاج إلى دماضة، لكنها حقيقة ما دامت قد أشارت بكتب معينة يبقى إذن هي يعني قد نقول قاربت النصيحة الصحيحة. تفضل شيخ.
وقال عمار بن ياسر
شيخ، هذا الكلام جاءني أكثر من مرة، يعني أقول الأخ يقول: هناك أخ قال لي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصاه بمتابعة هذه الدروس، دروسك أنت. هذا أكثر من أخ يقول بذلك. عامة ما كان الله يبقى. جزاك الله خيرا، وإذا خذ بالنصيحة، فعض بالنواجذ على هذه المجالس، لعل الله جل وعلا يعني ينفع بك الأمة الإسلامية. تفضل.
قال: وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما رجلا، فقال عمار: إنه إذا شر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. ووجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله عليه السلام: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل رأسه وجسده. قال: متفق عليهم.
طيب، هنا هذه المسألة على الاستحباب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين، وهذه الأدلة فيها كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رجل يبيع البز، فقال: ألا تشتري ثوبا يعني يكون للوفود وللجمع؟ فقال: هذا ثوب من لا خلاق له نعم يوم القيامة. ولما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بحرير فبعثه إلى عمر، بكى عمر وقال: يا رسول الله، تبعث لي بذلك وقد قلت ما قلت؟ قال: ما بعثته لك لتلبسه، ولكن تستفيد منه يعني لتلبسه. فأخذه وأعطاه هدية لأخي المشرك له بمكة، الغرض أنه قال له: هذا الثياب الجميل يكون للوفود، يكون للوفود وللجمع، يكون للوفود وللجمع. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون لكل رجل ثوب يجعله للجمعة. ولما جاء الناس من العوالي وظهرت منهم الرائحة، قال: لو كانوا يغتسلون، أو قالوا: لو اغتسلوا يعني ومسوا من الطيب ولبسوا الثوب يعني أحسن الثياب. وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن اليوم عيد، وقال هذا يوم عيدنا اليوم، ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. ولأن النبي أيضا قال في مسألة ما يتأذى منه الإنسان، قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم على الرائحة، رضي الله عنك يا محمد الشحات أحسن الله عليك. فلذلك أمر بالاغتسال، والأمر بالاغتسال قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حتى الذين قالوا بالاستحباب أولوا الحديث تأويلا عجيبا، قالوا الواجب في اللغة معناه الساقط، فقالوا بعيدا غسل الجمعة ساقط عن كل ايه، وده هذا يأباه طبعا أوتي المسلم جمع الكلم يأباه يعني أو تأباه الفصاحة بهذا، لكن حقيقة الأمر ما قاله الشافعي غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني متأكد على كل محتلم. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ثلاثة أقوال، قول يقول بالوجوب، وقول يقول بالاستحباب، قول يقول بالوجوب، وقول يقول بالاستحباب، وقول يتوسط. ولو كان القول متوسط مذهبا لكان من أرجح المذاهب. القول الذي يقول بالوجوب هو قول الحنابلة، وبعض المذاهب يقولون بالوجوب لعموم الأمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم، حديث أبي هريرة، وقال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. أنا أريحك لما تحزنين، هي أصلا فذة وهي نادرة في الطلب، لكن أنا أخطئها فيما قالت، وقد تخطيني أنا ويكون الحق معها. المسألة تجاذب أطراف النظر، فممكن يكون الخطأ معي عندي أو الخطأ عنده، لكن هي كقدر ما شاء الله ولا قوة بالله، أسأل الله جل وعلا أن يزيد لها من هذا الخير الذي هي فيه. يعني لو علمتم كم من الأعوام طلبت العلم وكيف بلغت إلى ما بلغت، سيأتي لكم اندهاش، وليس اندهاش، لكنني أعلم أن فضل الله جل وعلا بأن الله جل وعلا يعطي الصادقين ما لا يعطي غير الصادقين، يعطي الصادقين بما يدهش العقول والقلوب، فاصدق الله يصدقك سترى عجبا. ولذلك أنت لو سألتيها من متى طلبت العلم ستندهشين، سترين عجبا. لكن أيضا الخطأ نحن لا نقر على الخطأ بحال من الأحوال، هذه حتى لا تحزني. أقول إخوتي الكرام، فقد جاء عن العلماء مسألة الاغتسال وأنه مستحب باتفاق، ولكن عند الحنابلة قالوا بالوجوب على الأدلة التي تكلمنا عنها. لكن حقيقة الأمر الصارف وجد، وهو حديث صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال بأبي وأمي من توضأ يوم الجمعة، من توضأ وذهب الجمعة ماشيا ثم دنا من الإمام غفر له الجمعة والتي تليها، أو قام من الجمعة التي تليها وثلاثة أيام. فهنا فاصل الخطاب، قال توضأ واكتفى بالوضوء، وأما الحديث المختلف عليه قال من توضأ فيها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا صارف قوي يصرف الوجوب الاستحباب. طبعا الحديث المتجاذ به بين الطرفين وش هو عبد الرحمن؟ هذا هو حديث عثمان بن عفان، متجاذ به، كل يأخذ دليلا، لأنه قال لا يوقف الخطبة التي هي واجبة ويراجعه إلا في واجب، ولم يأمره بالذهاب لأنه لو ذهب لضاعت عليه الجمعة، فكان بين مفسدتين. والجمهور قالوا لا، لو كان واجبا لما سكت، ده هو أصلا عاتبه على الاستحباب، عاتبه على الاستحباب، فكيف بإيش؟ قالوا لو كان واجبا لكان قال له اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل. فحقيقة الأمر هو يتجاذب الطرفان الحديث، والحديث المتنازع عليه لا يكون فاصلا لأي واحد منهم، الحديث المتنازع عليه دائما، الحديث المتنازع عليه لا يكون فاصلا. لما أبا عمر ودخل بقى في القاعدة، لا هي فيها شيء آخر، ما خلاص أنا ماشي هو حمال، قد نقول له لا، ليس كل احتمال يسقط به الاستدلال، يرد عليك بذلك. ها طيب خلاص، أنا أريد خطأ، مش ليس الإجابة، هذا في إجابة تانية، لا خلينا في الإجابة بس هنا، خلاص أقول ما دام الحديث متنازع فيه فلن يسلم المعارضة، لا من الطرف الأول ولا من الطرف الثاني، لم يسلم المعارضة، والحديث الذي يكون حجة فاصلا لابد أن يسلم من المعارضة، لابد أن يسلم من المعارضة. طيب هنا الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، من أتى الجمعة فليغتسل، كلها أوامر، وظهر الأمر الإيش؟ الوجوب. وجاء الصارف على الاستحباب في هذا الباب. ثم قال ولنا،
قال ولنا ما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
وش هذا؟ المغني يرجح الاستحباب للوجوب، ابن قدامة يرجح الاستحباب للوجوب.
هو يرى أن هذا
المعتمد وليس المعتمد، المعتمد عند الحامل الوجوب. هي رواية، لكن هو المعتمد عندهم أنها الوجوب، لكن هو يريد أن يقول كل هذه الأدلة تعالوا إلى يعني ليتهم يأخذون به، ليتهم يأخذون به. قال ولنا، نعم
قال ولنا ما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
بالله يعني قولوا لي، هذا الحديث رواه النسائي والترمذي، الترمذي لا يعل، والنسائي تعلمون النسائي أعلم من مسلم بالعلم، قالوا النسائي اعلم واتقى من مسلم في العلم، لم يعل. ثم ياتيني بعد ذلك ابن القيم يعل ويقول هو ركاكه اللفظ ويرده، هذا كلام غير ما يعني غير مقبول بحال من الاحوال من القيم. اخطا ابن القيم في هذا الباب، اخطا خطا عظيما. وطبعا من قال بالوجوب كلهم يسير خلف ابن القيم فيما قاله رد هذا الحديث. جهبذة الحديث جهبذة اللغه، قد رأوا الحديث وتكلم عنه ولم يعلوه، فحقيقه الامر الحديث فاصل في النزاع في هذا الباب.
قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال ومن مس الحصوى فقد لغى، قال متفق عليه. وأيضا فإنه إجماع، حيث قال عمر رضي الله عنه.
طبعا إجماع، لا، حقيقة الأمر ليس إجماعا، حقيقة الأمر ليس إجماعا، أو بارد وأحسنت عليه، حقيقة الأمر ليس إجماعا، أي إجماع، والخلاف وارد في هذا الباب، والخلاف قوي كمان ليس بالهين. نعم تفضل.
وأيضا فإنه إجماع، حيث قال عمر رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنهما أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على الوضوء. فقال له عمر والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يأمر بالغسل.
خف، وين وجه الدلالة هنا عبد الرحمن؟ عارف. لا، فين وجه، ما أقول فين وجه الدلالة هنا؟ أيوة، وين وجه الدلالة أسناوي؟
أن عثمان أتى وكان يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل.
لا، في أمر آخر. الأفضل أن قلنا ولم يأمر بالرد، لم يأمر بالرد. هذا هو وجه الدلالة عندهم في هذا الباب. كيف يستدلون به؟ يقولون عمر قال أن النبي أمر، والأمر الأمر يعني يحتمل، الأمر يتردد بين الوجوب وبين الاستحباب، فدل كلام عمر، فدل فعل عمر على عدم أمره بالذهاب بالاستحباب. طيب ماذا نجيب عن من قالوا لا، لو رده لم يصل الجمعة، لم يصل الجمعة، طاعت عنه الجمعة وقته
في بدر،
في بدر. إيه؟ إيش بدر؟ ماشي. هو حقيقة الأمر قال بأنه لم يرده، قالوا لو رده لما استطاع الرجوع. قلنا لو كان كما تقولون لقال عمر ارجع إلا أن تخشى ألا تدرك، وهذا تفصيل واجب في هذا الباب، هذا تفصيل واجب. يقول له ارجع اغتسل، إذا بغتسل إلا أن تخشى أن ألا تدرك. مشكلة أن الوجوه أمامي، معناه أن ما حدش فاهم الكلام، فاهم التوجيه؟ أي البعد، أي البعد. لا يطرأ للإنسان ما يطرأ، فهو يقول له اذهب فاغتسل أنه واجب، ويسقط الواجب إن كنت تخشى ألا تدرك. فكان عمر يقول له اذهب إلا أن تخشى ألا تدرك، ولم يحدث. قال
قال ولو كان واجبا لرده ولم يخف على عثمان رضي الله عنه على من حضر من الصحابة وحديثهم محمول على تأكيد الندب ولذلك ذكر في سياقه وسواك وأن يمس طيبا.
والحق في هذا الباب هذا استدلال بدلالة الاقتران.
قال كذلك رواه مسلم والسواك ومس الطيب لا يجب ولما ذكرنا من الأخبار. وقالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئتهم فتظهر لهم رائحة فقيل لهم لو اغتسلتم. قال رواه مسلم بنحو هذا المعنى.
إذن هو يقول ولنا الأدلة التي جاءت من توضأ يوم الجمعة في غفر له ما بينه وبين الجمعة وهذا إقرار من بل قول النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتفاء بالوضوء وأيضا في قول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت هذا فاصل في النزاع. حديث عثمان متنازع فيه كما قلنا وكان عمر يقول له اذهب فارجع لو كان واجبا إلا أن تخشى أن تدرك لكنه لم يرده دل على أنه ليس بواجب. واستدل على ذلك الصاحب المصنف المغني استدل على ذلك بدلالة الاقتران لأنه ذكر الغسل وذكر معه السواك ومس الطيب والسواك باتفاق أنه سنة ومس الطيب باتفاق أنه سنة. ليس بإجماع ده الخلاف قوي.
نعم أنا أقصد هو لما ذكر إجماع بين الإجماع هنا في قول عمر لعثمان بحضرة الصحابة فكان إجماع سكوتي
وهذا كلام ليس بسديد وليس بصحيح والساكت لو ينسب له قول والإجماع السكوتي ضعيف أصلا لكن هو ما قال إجماع سكوتي. نعم وهنا ذكر كأنه لفت الانتباه إلى أنه لو كان مذهبا لقيل عندما تظهر له الرائحة يجب عليه الغسل وده اللي حصل يأتون من العوالي فتظهر لهم الرائحة فكان يتأذى منها من يقاربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو اغتسلتم في يومكم هذا فكان الأمر في هذا الباب لو اغتسلتم على أن اغتسلوا لأنه الملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. تفضل.
قال فصل وقت
طبعا الراجح في هذا الباب غسل الجمعة مستحب. حديث فاصل في النزاع من توضى فبها نعم. نعم إن كانت له راحة كريهة قد نقول بالوجوب في هذا الباب قلنا ولو قال ذلك لكان مذهبا لأنه الآن الضرر قد تعدى ولا بد من إيقاف الضرر للتعدي.
قال فصل وقت الغسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك أجزاء.
معلش أنا آسف يعني طالب علم فاضل يقول أبي مريض بالقلب أخلص له بالدعاء نسأل الله أن يشفيه نسأل الله أن يعجل له بالشفاء نسأل الله أن يقر عينه بعاجل شفائه ونجدير في عمر وحسن في عمر. ماشي تفضلي إن كنت هتسترجعين تفضلي.
قال فصل وقت الغسل بعد طلوع الفجر فمن اغتسل بعد ذلك أجزأه وإن اغتسل قبله لم يجزئ.
نعم
وهذا قول مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق رحمهم الله وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل الفجر وعن مالك رحمه الله أنه لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح
والرواح الساعة الأولى تكون بعد طلوع الفجر انتهى؟ طيب أقول وقت الغسل بعد طلوع الفجر حقيقة المسألة هو هل الغسل يعني خاص باليوم أم خاص بالصلاة؟ من قال خاص باليوم قال بأنه لو اغتسل قبل المغرب لصح غسله في هذا والصحيح أن الغسل مرتبط بإيش بالصلاة فكلما كان أقرب للرواح وهذا قاله مالك كلما كان أقرب للرواح كان جائزا مستحبا. الكلام على الجواز أنه له توقيت وهذا الغسل الخاص بصلاة الجمعة وصلاة الجمعة يعني لا تكون إلا في يوم الجمعة ويوم الجمعة لا يكون إلا بطلوع الفجر فيكون التوقيت هنا بطلوع الفجر. طيب والاغتسال قلنا الاغتسال في هذا الباب بأنه الأفضل له عند الرواح لأنه الغسل له مزية له حكمة. وش الحكمة للغسل أراقي حكمة الغسل لقمان نعم إذا إذهاب ما يكون فيه إذا تعال بقى أنت ما مش عارف أقول تعال أقرأ إنجليزية هذا ما اسمه أتعبني في قراءتي M A Z G H E A E N A مسنجر أين كنت؟ لما تغيبت؟ أريد أن يقول لي اسمه عشان أفهمه أيضا. لما تغيبت أنت؟ متغيب من 3 أيام أعتقد. ما اسمه؟
مزجينيا.
مزجينيا
سنهيجي.
سنهيجي ده في هند يعني. لا لا ده خلاص ده هو كتبه. كتب من اللي كتب لنا اسمه؟ ها مليكة قالت السناهجي يعني بالعربي صح. شوف أبو معاذ قال مزجينا مزجينا السناهجي. أنا أريد أفهم السؤال. المهم متغيب لما؟ لما متغيب؟ مش هجيب عن سؤالك لما تقول لي لما تغيبت. طيب إذن 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 الغسل مرتبط بالصلاة فيكون إلى قرب الرواح، هذا المستحب. لكن متى رضي الله عنك؟ لكن متى يكون الغسل؟ متى يكون الجواز؟ بعد الفجر. والاستحباب يكون عند الرواح، يكون عند الرواح لأن هذا الأثر المطلوب منه. نعم.
قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة واليوم من طلوع الفجر.
هذا هو، وهذا رد على الملكية. هذا هو رد على الملكية ورد على من قال أنه يصح قبل الفجر كالأوزاعي. نعم.
قال وإن اغتسل ثم أحدث أجزاءه الغسل.
نعم.
تفاه الوضوء.
نعم.
وهذا قول مجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والشافعي رحمهم الله. واستحب طاووس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير إعادة الغسل.
هو الاستحباب لا كلام فيه ولا إشكال. لما؟ لأن الغسل وإن كان تعبدا المقصود منه إيش؟ إزالة العرق وإزالة الرائحة والنظافة في هذا الباب، فيستحب. نعم يستحب إعادته.
قال ولنا أنه اغتسل يوم الجمعة فدخل في عموم الخبر وأشبه من لم يحدث، والحدث إنما يؤثر في الطهارة الصغرى.
نعم.
ولا يؤثر في المقصود من الغسل وهو التنظيف وإزالة الرائحة، ولأنه غسل فلا يؤثر الحدث في إبطاله كغسل الجنابة.
وهذا صحيح في هذا الباب، وأنه لا يجب عليه الغسل ولكن يستحب من أجل الإزالة كما قلنا. نعم.
قال فصل ويفتقر الغسل إلى النية لأنه عبادة محضة، فافتقر إلى النية كتجديد الوضوء، فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما أجزأه، ولا نعلم فيه خلافا. وروي ذلك
كيف ذلك؟ قد قال بعض العلماء أنه يغتسل غسلين تخريجا على قول الزهري بأن إن كانت على جنابة أو حائضا قال تغتسل غسلين غسل، لأن مسألة الاندراج لا بد لها من ضوابط، فالواجب لا يقبل التشريك. نعم.
قال وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي ثور رحمهم الله. وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل أي جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة. وإن اغتسل للجنابة ولو يدخل.
لحظة إيش قال؟
قال وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى
من غسل واغتسل يعني. نعم. ممكن نقف عند هذا، نقول يفتقر الغسل إلى النية طبعا لأنها عبادة، وكل عبادة تحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى.
قال وقد ذكرنا أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل أي جامع واغتسل، ولأنهما غسلان اجتمعا فأشبها غسل الحيض والجنابة. وإن اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة ففيه وجهان، أحدهما لا يجزئه. وروي عن بعض بني أبي قتادة أنه دخل عليه يوم الجمعة مغتسلا فقال للجمعة اغتسلت؟ فقال لا ولكن للجنابة، قال فأعد غسل الجمعة. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، والثاني يجزئه لأنه مغتسل فيدخل في عموم الحديث، ولأن المقصود التنظف التنظيف وهو حاصل بهذا الغسل. وقد روي في بعض الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة،
وفي في فيه نظر في هذا الباب، لكن الصحيح أن نقول إننا على التأصيل ما دمنا قلنا بأن الجمعة أن الجمعة أن غسل الجمعة الاستحباب، فهنا يندرج غسل الجمعة الذي على الاستحباب تحت الجنابة، فلو نوى الجنابة يعني نزل تحته غسل الجمعة، لأن المقصود من الجمعة هو تعميم الجسد بالماء وإزالة الرائحة والتنظيف، وهذا حاصل بغسل الجنابة، فيكون هنا الاندراج كاف في هذا الباب. لكن الإعضال عندنا إذا قلنا بأن الغسل واجب، فإن الواربات لا تقبل التشريك، فيكون له أن عليه أن يغتسل غسل جنابة وغسل جمعة. أما غسل الجمعة وهو متأكد وهو مستحب، والأصل منه المقصود منه تماما هو التنظيف، فغسل الجنابة فيه في التعبد وفيه التنظيف، فيصح بذلك ويكون الغسل كافي إن انتوى غسل الجنابة. المشكلة في كل المشكلة أن ينتوي غسل الجمعة لا ينتوي غسل الجنابة. لو انتوى غسل الجمعة قد لا يكفيه عن غسل الجنابة بحال، لأنه في هذا الباب هو لم يستبح الصلاة واغتسل فقط للجمعة، وغسل الجمعة تنظيف من أجل الصلاة، فقد لا يغنيه عن غسل الجنابة. نقف عند هذه المسألة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.